الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك وأن ترزقنا مرافقة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعلنا من أهل الأخلاق الحسنة المباركة الطيبة ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أيها المباركون حديث الليلة عن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وهو عبد الله بن قيس وهو مشهور بهذه الكنية بأبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه ضبية بنت وهب أسلمت وماتت بالمدينة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذكر بعض أهل السير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أسلم قديما بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه فلم يزل بها حتى قدم هو ومعه أناس من الأشعريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافق قدومهم قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه من أرض الحبشة ووافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر ذكر ابن إسحاق رحمه الله أنه أي يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أنه في من هاجر إلى أرض الحبشة لأنه نزل أرض الحبشة حينما أقبلوا من اليمن فرمت بهم الرياح بتقدير الله تبارك وتعالى بسفينتهم إلى أرض الحبشة فبقوا هناك ثم خرجوا مع جعفر رضي الله عنه وأصحابه هؤلاء في سفينة وهؤلاء في سفينة وكان قدومهم في وقت واحد روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم أخوان لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في 53 أو 52 رجلا من قومي قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم من غنائم خيبر قال فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم وهذا تكريم من النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنهم ما تأخروا إلا لأمر، فقد كان جعفر وأصحابه رضي الله عنهم عند النجاشي، وكان أبو موسى وأصحابه أيضا في بلدهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري شهد لهم فقال لهم: أنتم يا أهل السفينة لكم هجرتان. فشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأجر الهجرتين. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه رجل موفق، روى الشيخان عنه رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة، وأيضا تضبط بالجعرانة بالتشديد كالحديبية والحديبية بين مكة والمدينة، ومعه بلال. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم: أبشر. فقال له هذا الأعرابي: قد أكثرت علي من أبشر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل على أبي موسى الأشعري وبلال رضي الله عنه كهيئة الغضبان، فقال: رد البشرى فاقبلا أنتما. هو رد بشرى وأنتم اقبلاها. قال: قبلنا مباشرة دون تردد رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ مباشرة القدح أبو موسى وبلال رضي الله عنهما، ففعل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فنادت أم سلمة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، أبقيا لو شيئا يسيرا فضلة ماء من هذا الذي فيه تلك البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أفضلا لأمكما فأفضلا لها منه طائفة. وأيضا انظر إلى سلامة الصدر، لم يحسداها، قالت لهما: أفضل لأمكما، ذكرتهما بأنها أم المؤمنين، فأبقيا لها من ذلك الماء فضلة، فجعل الله عز وجل لهؤلاء الثلاثة بركة، وحرم الأعرابي رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كما قال عنه الذهبي رحمه الله: كان أبو موسى رضي الله عنه صواما قواما ربانيا زاهدا عابدا ممن جمع العلم والعمل والجهاد وسلامة الصدر، لم تغيره الإمارة ولا اغتر بالدنيا، لأنه أصبح أميرا بعد ذلك، جاءته المناصب، لكن قال: لم تغيره الإمارة، لأنه باق على أصله على فطرته وعلى ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اغتر بالدنيا. هو من قبيلة الأشعريين، وموطنهم في اليمن. هؤلاء قوم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لهم مناقب عظيمة مباركة، فهنيئا لهم. جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا، يعني فني زادهم وانتهى، إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. رواه البخاري ومسلم. فانظر إلى هذه الأوصاف التي تدل على صفاء القلوب وعلى سلامتها. لا يقول أحد الواحد منهم نفسي نفسي، وإنما يقسمون بالسوية ويضعونه في إناء واحد. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منهم، وهنيئا لهم رضي الله عنهم. وجاء أيضا من مناقبهم ما جاء في صحيح مسلم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار، ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. انظر هذه المنقبة العظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مواقع بيوتهم وخيامهم مع أنه ما رأى أين نزلوا حين نزلوا، وما ذلك إلا لأنهم يتلون كتاب الله ويقومون الليل، فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم مواقع منازلهم بسبب هذه الأصوات التي يسمعها عليه الصلاة والسلام. بل إنه في حديث أنس، وهذا من مناقبهم أيضا العظيمة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليكم غدا أقوام هم أرق قلوبا للإسلام منكم، قال فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة اقتربوا جعلوا يرتجزون يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، فلما أن قدموا تصافحوا فكانوا هم أول من أحدث المصافحة. انظر هنيئا لهم، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أرق الناس قلوبا، هذا الأول. ثم لما اقتربوا من المدينة كانوا يرفعون أصواتهم بهذا الرجز، يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، وهذا من فرحهم بقدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته رضوان الله عليه. فلما قدموا أيضا جاءوا بالمصافحة معهم، والمصافحة فيها من الفضائل ما فيها جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر هنيئا. كذلك المؤمنة إذا لقيت أختها المؤمنة فصافحتها تتناثر الخطايا من بين أيديهما كما يتناثر ورق الشجر. وجاء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. فهنيئا، نحرص على ذلك، نحرص على البدء بالسلام وعلى المصافحة، إلا إذا كان هنالك مانع وعذر ما يمنع من المصافحة فلا بأس ينويها الواحد، لأن للمصافحة لطائف وفوائد ذكرها بعض السلف. قال الأسود وعلقمة: من تمام التحية المصافحة، يعني حتى تحيي صاحبك الذي تلقاه فتكون تحيتك له كاملة المصافحة، مع أنها ليست واجبة. وجاء عن الحسن قال: المصافحة تزيد في الود، في المحبة، في الاحترام، في التقدير. وقال أبو مخلد: المصافحة تجلب المحبة. فهذه من مناقب الأشعريين، قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أيضا من مناقبهم ما رواه الحاكم عن عياض الأشعري قال: لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه صفة، سيأتي قوم يحبهم الله وهم أيضا يحبون الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى. وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي موسى الأشعري. فانظر، انظر كيف هذا الفضل لهؤلاء القوم الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مناقبهم ما ذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي بعض أصحابه على البلدان، وكان يوصيهم عليه الصلاة والسلام في الحكم بين الناس بما يكون سببا في إقامة العدل، يوصيهم أيضا بالتشاور إذا عرضت معضلة، حتى يكون هنالك جماعة ورأي ومشورة. في البخاري بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن. قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف، على موطن وموضع. قال: واليمن مخلافان. ثم قال: انظر الوصايا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. والله وصايا عظيمة. ولا يعني يسرا أنك تحل له ما حرم الله أو تقول له المعصية حلال، لا والله، إنما التيسير. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، أما الإثم فيبتعد عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبشرا ولا تنفرا، حتى في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. فينبغي لنا أن نكون من أهل التيسير، من أهل التبشير كذلك. قال: فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه، أحدث به عهدا، يعني أنه يأخذ العهد وأخبار صاحبه الذي أرسل معه أبو موسى ومعاذ رضي الله عنهما. قال: فجاء من صاحبه، فجاء يسير على بغلته، جاء معاذ، حتى انتهى إليه إلى أبي موسى، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه. فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس، ما باله هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه، ارتد. فقال: لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما جيء به لذلك، يعني جيء به لينفذ حكم الله فيه، فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل. ثم نزل بعد ذلك معاذ، فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوقه تفوقا. فقال وأنت يا معاذ كيف تقرأ؟ قال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، رضي الله عنهما. من مناقب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ما حباه الله عز وجل من حسن الصوت وجميل الصوت، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فعند البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وداود عليه السلام كان يتلو الزبور بصوت حسن. قال بعض أهل التفسير وهذه من الإسرائيليات أنه كان يقف الطائر ويقف الحيوان يستمع لصوت داود فلا يبرح مكانه مع احتياجه للأكل والشرب حتى يموت من كثرة سماعه وتنغمه بهذا الصوت، ولا يذهب ليأكل أو يشرب حتى يأتيه الموت لجمال صوت داود عليه السلام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري رضي الله لقد أوتيت مزمارا من مزامير أهل داود، أي من مزامير داود عليه السلام. بل مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير ومعه بعض أزواجه فسمعنا صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إليك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل. قال لو كنت أعلم، لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. التحبير التحسين والتزيين، الشيء المحبر الشيء المزين، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. يقول العجلي لم يكن أحد من الصحابة أحسن صوتا منه من أبي موسى الأشعري. ولذا هنا نقطة مهمة وهو فضل تحسين الصوت بالقرآن. جاءت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وفي الحديث الآخر في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. هنا أذن بمعنى استمع. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت استمع إلى أمره وتنتظر أمره سبحانه وتعالى. وجاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كتاب الله وتعاهدوا وتغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. الشاهد معنا تغنوا به. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فالتغني بالقرآن هذا من ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن أبي مليكة يقول في أثر أن عبيد الله بن أبي يزيد يقول: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت، رث الهيئة، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال هذا الراوي: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إن لم يكن حسن الصوت، يعني ما عنده صوت حسن؟ قال: يحسنه ما استطاع. فينبغي لنا أن نسمع مثل هذا وأن نحسن ما استطعنا. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: قال جمهور العلماء معنى من لم يتغنى لم يحسن صوته، فيستحب تحسين الصوت بالقراءة، تزيينها. يقول النووي: ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام. إذن ينبغي أن نتنبه وأن نكون وسطا، نحسن أصواتنا بالقرآن ولكن دون مبالغة ممجوجة، فيخرج عن حد التحسين إلى ما يكون محرما. بعض الناس حتى كأنه يرتجف عندما يقرأ ويأتي بحروف يدخلها ليست من القرآن، أو يزيد في التمطيط ويمد مدا فاحشا فيأتي بحروف زائدة ليست من القرآن، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الباب. نعود إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الصوت المبارك أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. يحدث بريدة رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد، فإذا رجل يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة: أتراه يرائي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو مؤمن منيب، لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. يقول بريدة: فأتيته فإذا هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فأخبرته. في رواية أخرى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، يقول بريدة: وأنا على باب المسجد، فأخذ بيدي فأدخلني المسجد، فإذا رجل يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذه تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا رجل يقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. قلت: يا رسول الله أخبره؟ قال: نعم. فأخبرته فقال لي: لا تزال لي صديقا، وإذا هو أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه. بل كان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا التقى بأبي موسى واجتمع يقول له: ذكرنا ربنا تعالى، فيقرأ. في روايات: شوقنا، فيقرأ أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه. بل ذكر الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قدم على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فنزل في بعض الدور بدمشق، فخرج معاوية من الليل ليستمع قراءته. انظر انظر هذا الفضل من الله يؤتيه من يشاء. يقول أبو عثمان النهدي: ما سمعت مزمارا ولا طنبورا أحسن من صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إن كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته. ما يودون أنه ينتهي من قراءته، يتلذذون بسماع ذلكم الصوت المبارك الذي أعطى الله عز وجل أبا موسى إياه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه اهتم بالعلم كثيرا، ويعد رضي الله عنه أرضاه من كبار علماء الصحابة وفقهائهم. ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ: في الطبقة الأولى من الصحابة رضي الله عنهم ذكر أبا موسى الأشعري وقال عنه: كان عالما عاملا صالحا تاليا لكتاب الله، إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن، روى علما طيبا مباركا، أقرأ أهل البصرة وأفقههم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فرضي الله عنه أرضاه، بل هو ممن روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر أهل السير أنه روى 360 حديثا. ومما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ أو قال: على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلنحافظ على هذه الجملة العظيمة التي فيها البراءة من الحول والقوة، إلا أن يعين الله عز وجل ويعين ويسدد. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الفقيه المقرئ حدث عنه مجموعة من الصحابة ومن التابعين، حدث عنه بريدة بن الحصين وأبو أمام الباهلي وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وغيرهم، وطارق بن شهاب وسعيد بن المسيب وأبو وائل شقيق، وهكذا مجموعة من التابعين كما ذكر ذلك أهل السير فرضي الله عنه وأرضاه. يقول صفوان بن سليم: لم يكن يفتي في المسجد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء: عمر وعلي ومعاذ وأبي موسى رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال الشعبي رحمه الله: يؤخذ العلم عن ستة: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وكان علي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري يشبه علمهم بعضه بعضا، يقتبس بعضهم من بعض، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. الثلاثة الأولون عمر وعبد الله وزيد عليهم رضوان يشبه علمهم بعضه بعضا، وعلي وأبي وأبو موسى رضي الله عنهم يشبه علمهم بعضه بعضا. يقول الأسود بن يزيد لم أر بالكوفة أعلم من علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه حريصا على طلب العلم والتعلم وعلى نشره بين الناس وعلى تفقيه الناس دين الله تبارك وتعالى. أبو المهلب يقول: سمعت أبا موسى على منبره وهو يقول: من علمه الله علما فليعلمه، ولا يقولن ما ليس له به علم، فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين. نسأل الله السلامة والعافية. بل كان القضاء في الصحابة في ستة كما يقول مسروق، في عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وأرضاهم. العلم الشرعي متى ما كان لله تبارك وتعالى تخرج ثمرته العبادة والأخلاق الحسنة. فكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه من أهل العبادة. يقول مسروق: خرجنا مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في غزوة، فجننا الليل في بستان خرب، سترنا بستان خرب. قال: فقام أبو موسى يصلي وقرأ قراءة حسنة وقال: اللهم أنت المؤمن تحب المؤمن، وأنت المهيمن تحب المهيمن، وأنت السلام تحب السلام. فانظروا إلى ثمرة العلم، العبادة والتطبيق. قال موسى الطلحي: اجتهد أبو موسى الأشعري قبل موته اجتهادا شديدا، فقيل له: لو أمسكت ورفقت بنفسك؟ قال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. هذا من الفقه. الخيل إذا أرسلت فشارفت على النهاية تبذل كل ما عندها حتى تفوز بالسبق. فانظروا إلى أبي موسى رضي الله عنه أرضاه، قال: والذي بقي من أجل أقل من ذلك، فلذا استغله. قد جاء في حديث أخرجه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة، إذ هتف فوقهم هاتف صاحب صوت يقول: يا أهل السفينة، قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. فقال لهم هذا الهاتف، هذا الصوت الذي يسمعونه ولا يرونه، قال لهم: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه، أوجب على نفسه تفضلا منه سبحانه وتعالى، أنه من عطش نفسه في يوم صائف. في رواية: من عطش نفسه لله في يوم حار سقاه الله يوم العطش. وفي رواية: كان حق على الله أن يرويه يوم القيامة. قال: وكان أبو موسى لا تكاد تلقاه في يوم حار إلا صائما. يطبق كان يتوخى اليوم الشديد الحر فيصومه، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نقل ابن رجب رحمه الله عن بعض السلف أنه قال: بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب، هذا في أرض المحشر، والناس في الحساب، فيقولون: يا رب نحن نحاسب، وهم يأكلون، فيقال: إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم. جعلني الله وإياكم من الصوام والقوام إيمانا واحتسابا. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه من الشجعان ومن الفرسان، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على زبيد وعدن وغيرهما من اليمن وسواحل، لأنه من هنالك. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، شهد فتوح الشام، واستعمله عمر رضي الله عنه أميرا على البصرة، وأقره عثمان بعد ذلك، وهو الذي افتتح الأهواز وأصبهان، ثم سكن الكوفة، واستعمله عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الكوفة بعد ذلك. يروي الشيخان رحمهما الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر، هذا الأشعري هذا عم أبي موسى أخ لأبيه، بعث أبا عامر رضي الله عنه على جيش إلى أوطاس، فلقي أبو عامر هذا دريد بن الصمة، فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، دخل هذا السهم في ركبة أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه. فجاءه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال له: يا عمي من رماك؟ فأشار إلى رجل قال: ذاك قاتلي الذي رماني، وسماه قاتلا. فلحق به أبو موسى الأشعري، ومن شجاعته لما رآه ولا هاربا هذا الرجل. يقول أبو موسى: فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ ألست عربيا؟ يريد منه أن يقف، لم يفرح به حين فر وقال ويرجع إلى عمي فيقول له فر وإلا كنت فعلت وفعلت، كان يخاطبه ويريده أن يثور ويكون شجاعا فيقابل وينازل: ألا تثبت؟ ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ فوقف، يقول: فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم ذهب لعمه أبي عامر فقال له: قتل الله صاحبك. انظر، لا فخرا ولا أنا فعلت به الأفاعيل، قتل الله صاحبك. فقال له عمه: انزع هذا السهم، ما يزال في ركبته. قال: فنزعته، فنزى منه الماء، خرج مع الدم. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له: استغفر لي. انظر، لأن أبو عامر رضي الله عنه أرضاه يطلب من أبي موسى الأشعري من ابن أخيه أن يوصل له هذه الرسالة، أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وأن يطلب منه ثانيا أن يستغفر له، ثم طلب من أبي موسى الأشعري أن يكون بدلا منه على هؤلاء الذين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف عليهم أبا عامر. فمكث يسيرا ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. قال: فرجعت، أبو موسى يقول، فرجعت إلى البيت، فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبه عليه الصلاة والسلام، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قل له استغفر لي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. انظر، يقول: ورأيت بياض إبطيه، يعني من كثرة رفعه بيديه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. أبو موسى رضي الله عنه أرضاه فعل ما وصاه به عمه أبو عامر رضي الله عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن استغفر له ودعا له. هنا جاءت الفرصة المباركة، والحياة فرص، فقال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: ولي فاستغفر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. الله أكبر، فرصة مباركة. ومن شجاعته رضي الله عنه أرضاه مشاركته في غزوة ذات الرقاع. يقول أبو موسى رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، هذا يركب قليلا وهذا ينزل وهذا، ستة على بعير. قال: فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي، تجرحت. قال: وسقطت أظفاري من كثرة المشي على الحجار وعلى الصخور. قال: وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال: ما كنت أصنع بأن أذكره، كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه. يريدون الخبيئة، الشيء يخافون على أنفسهم، وهم أهل لأنهم يخاطبون بذلك حتى ينشط من يخاطبونه ويكونون من أهل الجهاد في سبيل الله، ومن أهل البذل، ومن أهل العطاء، ومن أهل الصلاح وأفعال الخير وهكذا. فقد كان شجاعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بالشام 40 رجلا، ما منهم رجل كان يلي أمر الأمة إلا أجزأه، يعني يكون أهلا له. فأرسل إليهم، فجاء رهط فيهم أبو موسى الأشعري، فقال له عمر رضي الله عنه، يريد أن يوليه إمارة، قال: إني أرسلك إلى قوم عسكر الشيطان بين أظهرهم. قال أبو موسى: فلا ترسلني، يعني إذا كان هذه وصفهم. قوم عسكر الشيطان بين أظهرهم ينصب رايته بينهم ستكون فيها فتن ويكون. قال أبو موسى فلا ترسلني، قال إن بها جهادا ورباطا، فأرسله إلى البصرة كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. فما كان له من بد من طاعة ولي أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، روى ابن سعد في طبقاته، وهذا من أقوال السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم فيه، وهذا أنموذج عن قتادة، روى ابن سعد عن قتادة أن أبا موسى قال لا ينبغي للقاضي أن يقضي حتى يتبين له الحق، يعني لا يستعجل، كما يتبين الليل من النهار. فبلغ هذا القول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال صدق أبو موسى. وروى أيضا ابن سعد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي عمر كيف تركت الأشعري؟ فقلت له تركته يعلم الناس القرآن، فقال أما إنه كيس ولا تسمعها إياه. شهادة من عمر رضي الله عنه وأرضاه. بل كان عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يقر له عاملا أكثر من سنة على مكان وموضع، وأقر أبا موسى الأشعري 4 سنين رضي الله عنه وعن عمر وعن الصحابة أجمعين. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه كان أبو موسى رضي الله عنه إذا نام لبس تبانا سروالا قصيرا مخافة أن تنكشف عورته، وهذا الحياء، هذا الحياء، وهنيئا. بل قال أبو ميلز أن أبا موسى رضي الله عنه كان يقول إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حتى آخذ ثوبي حياء من ربي عز وجل. فهنيئا هنيئا، فقد كان رضي الله عنه أرضاه من أهل الحياء المحمود الممدوح، وكان من أهل الفضل. يقول الحسن البصري رحمه الله ما أتى البصرة، والحسن البصري من البصرة، ما أتى البصرة راكب خير لأهلها من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ومن أقواله رضي الله عنه وأرضاه قال مرة خطب مرة فقال أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون الدموع حتى تنقطع، ثم يبكون الدماء حتى لو أرسلت فيه السفن لجرت. وهذا حديث قد ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الإمام الألباني أورده في السلسلة الصحيحة. فانظروا إلى هذه الوصية، يبكي الواحد فإن لم يجد يتباكى ويتذكر أهل النار وما هم فيه. ومن أقواله ما ذكره أبو الأسود الديلي قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، وانظر إلى هذا الفضل من الله، كان سببا في إقرائهم القرآن. كان في جامع البصرة يقرأ وهم يستمعون إلى قراءته ويقرئهم ويصحح لهم رضي الله عنه وأرضاه. فدخل عليه 300 من الرجال قد قرأوا القرآن، فقال لهم: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه اتلوا القرآن، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذه كانت مما يتلى ولكنها نسخت. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فكتبت شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. انظر إلى هذه الوصايا من أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان يوصيهم بقراءة القرآن وتعاهده. يقول أبو كبشة السدوسي: خطبنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: إن الجليس الصالح خير من الوحدة، أن يكون وحده الإنسان، أن يكون مع جليس صالح. قال: والوحدة خير من الجليس السوء، لو تجلس بمفردك خير من أن تجلس مع صاحب سوء، نسأل الله السلامة. ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب العطر، أن يحذيك يعبق بك من ريحه، ألا وإن مثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إلا يحرق ثيابك يعبق من ريحه، ألا وإنما سمي القلب من تقلبه، وإن مثل القلب كمثل ريشة بأرض فضاء تضربها الريح ظهرا لبطن، ألا وإن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب. هذا من وصايا. ومن وصاياه أيضا لما حضرته الوفاة، دعا أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه فتيانه حين حضرته الوفاة، فقال: اذهبوا فاحفروا وأوسعوا وأعمقوا. فجاءوا فقالوا: قد حفرنا وأوسعنا وأعمقنا. فقال: والله إنها لإحدى المنزلتين، أما ليوسعن علي قبري حتى يكون كل زاوية منه 40 ذراعا، ثم ليفتحن لي باب إلى الجنة، فلأنظرن إلى أزواجي ومنازلي وما أعده الله عز وجل لي من الكرامة، ثم ليصيبني من ريحها وروحها حتى أبعث. انظر هذه الوصية وقت الموت في احتضاره. ولئن كانت الأخرى ونعوذ بالله منها، ليضيقن علي قبري حتى أكون في أضيق من القناة، في الزج، يعني الحديدة الموجودة في أسفل الرمح، ثم ليفتحن لي باب من أبواب جهنم، فلأنظرن إلى سلاسلي وأغلالي وقرنائي، ثم ليصيبني من سمومها وحميمها حتى أبعث. نسأل الله أن يجعل قبورنا روضات من رياض جناته، وقبور والدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا. بل إنه لما حضرته الوفاة قال: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. وأخبرهم بقصة صاحب الرغيف العجيبة. كان رجل يتعبد في صومعة له، قال أراه قال 70 سنة لا ينزل إلا يوما واحدا، ينزل يوم الأحد ليشتري ما تبقى في الأسبوع فيمكث عليه، لا ينزل من هذه الصومعة أبدا. فنزل في يوم أحد فشبه أو شبه الشيطان في عينه امرأة زينها، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، يزينها في نظر الناس الرجال. قال: فكان معها 7 أيام أو 7 ليال، يعني أنه فجر بها، يعني وقع في جريمة الزنا والعياذ بالله، 7 ليال. ثم جاءه الندم وكشف عن الرجل غطاؤه، جاءه الندم، وكان يعبد الله 70 سنة في هذه الصومعة. فخرج هائما على وجهه منطلقا تائبا، كلما خطى خطوة صلى وسجد، يريد أن يغفر الله عز وجل له هذا الجرم. فمشى ومشى، فآواه الليل إلى مكان، إلى خربة فيها 12 مسكينا ينامون هناك ليس لهم مأوى. فأدركه الإعياء والتعب، فرمى بنفسه بين رجلين من هؤلاء الرجال. كان لهؤلاء الرجال 12 كان راهب يتصدق عليهم كل ليلة، كل واحد يعطيه رغيفا. فلما جاء هذا الراهب في هذه الليلة وقد زاد العدد، أصبحوا 13، أعطى كل واحد رغيفه، وأعطي هذا التائب ظن أنه مسكين فأعطاه رغيفا. فترك أحدهم، ترك لأنه يأتي بالعدد معروفا. فقال الرجل الذي ترك من 12: ما لك اليوم الليلة لم تعطيني رغيفي، لم تعطيني رغيفي، ما كان إلي عنه غنى، والله أنا أحتاجه، هو يعطى في اليوم والليلة هذا الرغيف يأكله. فقال له الراهب: تراني أمسكه عنك؟ يعني كل يوم أعطيكم، ما أمسكه إلا الليلة، سل هل أعطيت أحدا منكم رغيفين؟ فكان رغيفك مع أحدهم؟ قالوا كلهم: لا والله. فغضب هذا الراهب فقال: والله لا أعطيك شيئا الليلة للرجل الذي ترك من العطاء. والتائب يسمع هذا الحوار، وهو أيضا قد أصابه الجوع والإعياء والتعب وليس معه شيء يأكله، لكنه لما سمع هذا الحوار أخذ الرغيف ودفعه إلى الذي ترك، ما أعطي الرغيف. فلما أصبح هذا التائب ميتا. يقول أبو موسى رضي الله عنه: فوزنت 70 سنة العبادة ب7 ليالي الزنا والعياذ بالله والفجور، فلم تزن، والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب، رجحت بعبادة 70 سنة هذه المعاصي والعياذ بالله. ثم وزن الرغيف الذي أعطاه لمن ترك ب7 ليالي، فرجح الرغيف على 7 ليالي. فكان أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا بني أذكركم صاحب الرغيف. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. توفي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه بالكوفة، وقيل بمكة سنة 42، وقيل غير ذلك، قيل سنة 44، وهو ابن 63 سنة، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك، وأن ترزقنا مرافقة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا من أهل الأخلاق الحسنة المباركة الطيبة. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها المباركون، حديث الليلة عن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهو عبد الله بن قيس، وهو مشهور بهذه الكنية بأبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه ضبية بنت وهب أسلمت وماتت بالمدينة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ذكر بعض أهل السير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أسلم قديما بمكة، ثم رجع إلى بلاد قومه فلم يزل بها حتى قدم هو ومعه أناس من الأشعريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافق قدومهم قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه من أرض الحبشة، ووافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. ذكر ابن إسحاق رحمه الله أنه، أي يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، أنه في من هاجر إلى أرض الحبشة، لأنه نزل أرض الحبشة حينما أقبلوا من اليمن، فرمت بهم الرياح بتقدير الله تبارك وتعالى بسفينتهم إلى أرض الحبشة، فبقوا هناك، ثم خرجوا مع جعفر رضي الله عنه وأصحابه، هؤلاء في سفينة وهؤلاء في سفينة، وكان قدومهم في وقت واحد. روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم، أخوان لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، في 53 أو 52 رجلا من قومي. قال: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم من غنائم خيبر، قال فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. وهذا تكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنهم ما تأخروا إلا لأمر، فقد كان جعفر وأصحابه رضي الله عنهم عند النجاشي، وكان أبو موسى وأصحابه أيضا في بلدهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري شهد لهم فقال لهم: أنتم يا أهل السفينة لكم هجرتان. فشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأجر الهجرتين. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه رجل موفق، روى الشيخان عنه رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة، وأيضا تضبط بالجعرانة بالتشديد كالحديبية والحديبية بين مكة والمدينة، ومعه بلال. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم: أبشر. فقال له هذا الأعرابي: قد أكثرت علي من أبشر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل على أبي موسى الأشعري وبلال رضي الله عنه كهيئة الغضبان، فقال: رد البشرى فاقبلا أنتما. هو رد بشرى وأنتم اقبلاها. قال: قبلنا مباشرة دون تردد، رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ مباشرة القدح أبو موسى وبلال رضي الله عنهما، ففعل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فنادت أم سلمة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، أبكيا لو شيئا يسيرا فضلة ماء من هذا الذي فيه تلك البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أفضلا لأمكما فأفضلا لها منه طائفة. وأيضا انظر إلى سلامة الصدر، لم يحسداها، قالت لهما: أفضلا لأمكما، ذكرتهما بأنها أم المؤمنين، فأبقيا لها من ذلك الماء فضلة، فجعل الله عز وجل لهؤلاء الثلاثة بركة، وحرم الأعرابي رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كما قال عنه الذهبي رحمه الله: كان أبو موسى رضي الله عنه صواما قواما ربانيا زاهدا عابدا ممن جمع العلم والعمل والجهاد وسلامة الصدر، لم تغيره الإمارة ولا اغتر بالدنيا، لأنه أصبح أميرا بعد ذلك، جاءته المناصب لكن قال: لم تغيره الإمارة، لأنه باق على أصله على فطرته وعلى ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اغتر بالدنيا. هو من قبيلة الأشعريين وموطنهم في اليمن. هؤلاء قوم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لهم مناقب عظيمة مباركة فهنيئا لهم. جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا، يعني فني زادهم وانتهى، إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. رواه البخاري ومسلم. فانظر إلى هذه الأوصاف التي تدل على صفاء القلوب وعلى سلامتها. لا يقول أحد الواحد منهم نفسي نفسي، وإنما يقسمون بالسوية ويضعونه في إناء واحد. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. وهنيئا لهم، رضي الله عنهم. وجاء أيضا من مناقبهم ما جاء في صحيح مسلم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار، ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. انظر هذه المنقبة العظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مواقع بيوتهم وخيامهم مع أنه ما رأى أين نزلوا حين نزلوا، وما ذلك إلا لأنهم يتلون كتاب الله ويقومون الليل. فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم مواقع منازلهم بسبب هذه الأصوات التي يسمعها عليه الصلاة والسلام. بل إنه في حديث أنس، وهذا من مناقبهم أيضا العظيمة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم غدا أقوام هم أرق قلوبا للإسلام منكم. قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة اقتربوا جعلوا يرتجزون يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فلما أن قدموا تصافحوا، فكانوا هم أول من أحدث المصافحة. انظر هنيئا لهم، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أرق الناس قلوبا، هذا الأول. ثم لما اقتربوا من المدينة كانوا يرفعون أصواتهم بهذا الرجز، يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهذا من فرحهم بقدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته رضوان الله عليه. فلما قدموا أيضا جاءوا بالمصافحة معهم، والمصافحة فيها من الفضائل ما فيها جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. هنيئا. كذلك المؤمنة إذا لقيت أختها المؤمنة فصافحتها تتناثر الخطايا من بين أيديهما كما يتناثر ورق الشجر. وجاء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. فهنيئا، نحرص على ذلك، نحرص على البدء بالسلام وعلى المصافحة، إلا إذا كان هنالك مانع وعذر ما يمنع من المصافحة فلا بأس ينويها الواحد، لأن للمصافحة لطائف وفوائد ذكرها بعض السلف. قال الأسود وعلقمة: من تمام التحية المصافحة، يعني حتى تحيي صاحبك الذي تلقاه فتكون تحيتك له كاملة المصافحة، مع أنها ليست واجبة. وجاء عن الحسن قال: المصافحة تزيد في الود، في المحبة، في الاحترام، في التقدير. وقال أبو مخلد: المصافحة تجلب المحبة. فهذه من مناقب الأشعريين، قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أيضا من مناقبهم ما رواه الحاكم عن عياض الأشعري قال: لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه صفة، سيأتي قوم يحبهم الله وهم أيضا يحبون الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى. وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي موسى الأشعري. فانظر، انظر كيف هذا الفضل لهؤلاء القوم الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مناقبهم ما ذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي بعض أصحابه على البلدان، وكان يوصيهم عليه الصلاة والسلام في الحكم بين الناس بما يكون سببا في إقامة العدل، يوصيهم أيضا بالتشاور إذا عرضت معضلة، حتى يكون هنالك جماعة ورأي ومشورة. في البخاري بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف، على موطن وموضع. قال: واليمن مخلافان. ثم قال: انظر الوصايا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. والله وصايا عظيمة. ولا يعني يسرا أنك تحل له ما حرم الله أو تقول له المعصية حلال، لا والله، إنما التيسير. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، أما الإثم فيبتعد عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبشرا ولا تنفرا، حتى في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. فينبغي لنا أن نكون من أهل التيسير، من أهل التبشير كذلك. قال: فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه، أحدث به عهدا، يعني أنه يأخذ العهد وأخبار صاحبه الذي أرسل معه أبو موسى ومعاذ رضي الله عنهما. قال: فجاء من صاحبه، فجاء يسير على بغلته، جاء معاذ، حتى انتهى إليه إلى أبي موسى، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه. فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس؟ ما باله هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه، ارتد. فقال: لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما جيء به لذلك، يعني جيء به لينفذ حكم الله فيه، فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل. ثم نزل بعد ذلك معاذ فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا. فقال: وأنت يا معاذ كيف تقرأ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، رضي الله عنهما. من مناقب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ما حباه الله عز وجل من حسن الصوت وجميل الصوت، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فعند البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وداود عليه السلام كان يتلو الزبور بصوت حسن. قال بعض أهل التفسير، وهذه من الإسرائيليات، أنه كان يقف الطائر ويقف الحيوان يستمع لصوت داود فلا يبرح مكانه مع احتياجه للأكل والشرب حتى يموت من كثرة سماعه وتنغمه بهذا الصوت، ولا يذهب ليأكل أو يشرب حتى يأتيه الموت لجمال صوت داود عليه السلام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري رضي الله: لقد أوتيت مزمارا من مزامير أهل داود، أي من مزامير داود عليه السلام. بل مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير ومعه بعض أزواجه، فسمعنا صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إليك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل. قال: لو كنت أعلم، لو علمت يا رسول الله، لحبرته لك تحبيرا. التحبير التحسين والتزيين، الشيء المحبر الشيء المزين، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. يقول العجلي: لم يكن أحد من الصحابة أحسن صوتا منه، من أبي موسى الأشعري. ولذا هنا نقطة مهمة، وهو فضل تحسين الصوت بالقرآن. جاءت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وفي الحديث الآخر في الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. هنا أذن بمعنى استمع. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت استمع إلى أمره وتنتظر أمره سبحانه وتعالى. وجاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. شاهد معنا تغنوا به. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فالتغني بالقرآن هذا من ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن أبي مليكة يقول في أثر أن عبيد الله بن أبي يزيد يقول: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال هذا الراوي: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إن لم يكن حسن الصوت، يعني ما عنده صوت حسن، قال: يحسنه ما استطاع. فينبغي لنا أن نسمع مثل هذا وأن نحسن ما استطعنا. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: قال جمهور العلماء معنى من لم يتغنى لم يحسن صوته، فيستحب تحسين الصوت بالقراءة تزيينها. يقول النووي: ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام. إذن ينبغي أن نتنبه وأن نكون وسطا، نحسن أصواتنا بالقرآن ولكن دون مبالغة ممجوجة، فيخرج عن حد التحسين إلى ما يكون محرما. بعض الناس حتى كأنه يرتجف عندما يقرأ ويأتي بحروف يدخلها ليست من القرآن، أو يزيد في التمطيط ويمد مدا فاحشا فيأتي بحروف زائدة ليست من القرآن، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الباب. نعود إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الصوت المبارك أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. يحدث بريدة رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد، فإذا رجل يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة: أتراه يرائي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو مؤمن منيب، لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. يقول بريدة: فأتيته فإذا هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فأخبرته. في رواية أخرى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، يقول بريدة: وأنا على باب المسجد، فأخذ بيدي فأدخلني المسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذه تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا رجل يقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. قلت يا رسول الله أخبره، قال نعم، فأخبرته فقال لي لا تزال لي صديقا، وإذا هو أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه. بل كان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا التقى بأبي موسى واجتمع يقول له ذكرنا ربنا تعالى فيقرأ، في روايات شوقنا فيقرأ أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه. بل ذكر الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قدم على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فنزل في بعض الدور بدمشق، فخرج معاوية من الليل ليستمع قراءته. انظر انظر هذا الفضل من الله يؤتيه من يشاء. يقول أبو عثمان النهدي ما سمعت مزمارا ولا طنبورا أحسن من صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إن كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته. ما يودون أنه ينتهي من قراءته، يتلذذون بسماع ذلكم الصوت المبارك الذي أعطى الله عز وجل أبا موسى إياه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه اهتم بالعلم كثيرا، ويعد رضي الله عنه وأرضاه من كبار علماء الصحابة وفقهائهم. ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ في الطبقة الأولى من الصحابة رضي الله عنهم ذكر أبا موسى الأشعري وقال عنه كان عالما عاملا صالحا تاليا لكتاب الله، إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن، روى علما طيبا مباركا، أقرأ أهل البصرة أقرأ أهل البصرة وأفقههم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فرضي الله عنه وأرضاه. بل هو ممن روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر أهل السير أنه روى 360 حديثا. ومما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة، أو قال على كنز من كنوز الجنة، فقلت بلى، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. فلنحافظ على هذه الجملة العظيمة التي فيها البراءة من الحول والقوة، إلا أن يعين الله عز وجل ويعين ويسدد. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الفقيه المقرئ حدث عنه مجموعة من الصحابة ومن التابعين، حدث عنه بريدة بن الحصين وأبو أمام الباهلي وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وغيرهم، وطارق بن شهاب وسعيد بن المسيب وأبو وائل شقيق، وهكذا مجموعة من التابعين كما ذكر ذلك أهل السير فرضي الله عنه وأرضاه. يقول صفوان بن سليم لم يكن يفتي في المسجد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء عمر وعلي ومعاذ وأبي موسى رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال الشعبي رحمه الله يؤخذ العلم عن ستة: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وكان علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري يشبه علمهم بعضه بعضا، يقتبس بعضهم من بعض، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. الثلاثة الأولون عمر وعبد الله وزيد عليهم رضوان يشبه علمهم بعضه بعضا، وعلي وأبي وأبو موسى رضي الله عنهم يشبه علمهم بعضه بعضا. يقول الأسود بن يزيد: لم أر بالكوفة أعلم من علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه حريصا على طلب العلم والتعلم، وعلى نشره بين الناس، وعلى تفقيه الناس دين الله تبارك وتعالى. أبو المهلب يقول: سمعت أبا موسى على منبره وهو يقول: من علمه الله علما فليعلمه، ولا يقولن ما ليس له به علم، فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين. نسأل الله السلامة والعافية. بل كان القضاء في الصحابة في ستة كما يقول مسروق: في عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وأرضاهم. العلم الشرعي متى ما كان لله تبارك وتعالى تخرج ثمرته العبادة والأخلاق الحسنة. فكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه من أهل العبادة. يقول مسروق: خرجنا مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في غزوة، فجننا الليل في بستان خرب، سترنا بستان خرب، قال: فقام أبو موسى يصلي وقرأ قراءة حسنة وقال: اللهم أنت المؤمن تحب المؤمن، وأنت المهيمن تحب المهيمن، وأنت السلام تحب السلام. فانظروا إلى ثمرة العلم، العبادة والتطبيق. قال موسى الطلحي: اجتهد أبو موسى الأشعري قبل موته اجتهادا شديدا، فقيل له: لو أمسكت ورفقت بنفسك؟ قال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. هذا من الفقه. الخيل إذا أرسلت فشارفت على النهاية تبذل كل ما عندها حتى تفوز بالسبق. فانظروا إلى أبي موسى رضي الله عنه أرضاه، قال: والذي بقي من أجل أقل من ذلك، فلذا استغله. وقد جاء في حديث أخرجه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة، إذ هتف فوقهم هاتف صاحب صوت يقول: يا أهل السفينة، قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. فقال لهم هذا الهاتف، هذا الصوت الذي يسمعونه ولا يرونه، قال لهم إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه، أوجب على نفسه تفضلا منه سبحانه وتعالى أنه من عطش نفسه في يوم صائف، في رواية من عطش نفسه لله في يوم حار سقاه الله يوم العطش، وفي رواية كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. قال وكان أبو موسى لا تكاد تلقاه في يوم حار إلا صائما. يطبق كان يتوخى اليوم الشديد الحر فيصومه، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه أرضاه. نقل ابن رجب رحمه الله عن بعض السلف أنه قال بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب، هذا في أرض المحشر، والناس في الحساب فيقولون يا رب نحن نحاسب وهم يأكلون، فيقال إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم. جعلني الله وإياكم من الصوام والقوام إيمانا واحتسابا. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه من الشجعان ومن الفرسان، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على زبيد وعدن وغيرهما من اليمن وسواحل لأنه من هنالك. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، شهد فتوح الشام واستعمله عمر رضي الله عنه أميرا على البصرة، وأقره عثمان بعد ذلك وهو الذي افتتح الأهواز وأصبهان، ثم سكن الكوفة واستعمله عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الكوفة بعد ذلك. يروي الشيخان رحمهما الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر، هذا الأشعري هذا عم أبي موسى أخ لأبيه، بعث أبا عامر رضي الله عنه على جيش إلى أوطاس، فلقي أبو عامر هذا دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، دخل هذا السهم في ركبة أبي عامر رضي الله عنه أرضاه. فجاءه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال له يا عمي من رماك؟ فأشار إلى رجل قال ذاك قاتلي الذي رماني، وسماه قاتلا. فلحق به أبو موسى الأشعري، ومن شجاعته لما رآه ولا هاربا هذا الرجل. يقول أبو موسى فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ ألست عربيا؟ يريد منه أن يقف، لم يفرح به حين فر وقال يرجع إلى عمي فيقول له فر وإلا كنت فعلت وفعلت، كان يخاطبه ويريده أن يثور ويكون شجاعا فيقابل وينازل ألا تثبت؟ ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ فوقف. يقول فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم ذهب لعمه أبي عامر فقال له: قتل الله صاحبك. انظر، لا فخرا ولا أنا فعلت به الأفاعيل، قتل الله صاحبك. فقال له عمه: انزع هذا السهم، ما يزال في ركبته. قال: فنزعته، فنزى منه الماء، خرج مع الدم. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له: استغفر لي. انظر، لأن أبو عامر رضي الله عنه أرضاه يطلب من أبي موسى الأشعري، من ابن أخيه، أن يوصل له هذه الرسالة، أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وأن يطلب منه ثانيا أن يستغفر له. ثم طلب من أبي موسى الأشعري أن يكون بدلا منه على هؤلاء الذين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف عليهم أبا عامر. فمكث يسيرا ثم مات رضي الله عنه أرضاه. قال: فرجعت، أبو موسى يقول، فرجعت إلى البيت، فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبه عليه الصلاة والسلام، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قل له استغفر لي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. انظر، يقول: ورأيت بياض إبطيه، يعني من كثرة رفعه بيديه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. أبو موسى رضي الله عنه أرضاه فعل ما وصاه به عمه أبو عامر رضي الله عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن استغفر له ودعا له. هنا جاءت الفرصة المباركة، والحياة فرص. فقال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: ولي فاستغفر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. الله أكبر، فرصة مباركة. ومن شجاعته رضي الله عنه وأرضاه مشاركته في غزوة ذات الرقاع. يقول أبو موسى رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، هذا يركب قليلا وهذا ينزل، وهذا ستة على بعير. قال: فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي، تجرحت. قال: وسقطت أظفاري من كثرة المشي على الحجار وعلى الصخور. قال: وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال: ما كنت أصنع بأن أذكره، كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه. يريدون الخبيئة، الشيء يخافون على أنفسهم، وهم أهل لأنهم يخاطبون بذلك حتى ينشط من يخاطبونه ويكونون من أهل الجهاد في سبيل الله، ومن أهل البذل، ومن أهل العطاء، ومن أهل الصلاح وأفعال الخير وهكذا. فقد كان شجاعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقود عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام 40 رجلا، ما منهم رجل كان يلي أمر الأمة إلا أجزأه، يعني يكون أهلا له. فأرسل إليهم، فجاء رهط فيهم أبو موسى الأشعري، فقال له عمر رضي الله عنه يريد أن يوليه إمارة، قال إني أرسلك إلى قوم عسكر الشيطان بين أظهرهم. قال أبو موسى فلا ترسلني، يعني إذا كان هذه وصفهم قوم عسكر الشيطان بين أظهرهم، ينصب رايته بينهم، ستكون فيها فتن ويكون. قال أبو موسى فلا ترسلني، قال إن بها جهادا ورباطا، فأرسله إلى البصرة، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. فما كان له من بد من طاعة ولي أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. روى ابن سعد في طبقاته، وهذا من أقوال السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم فيه، وهذا أنموذج، عن قتادة، روى ابن سعد عن قتادة أن أبا موسى قال لا ينبغي للقاضي أن يقضي حتى يتبين له الحق، يعني لا يستعجل، كما يتبين الليل من النهار. فبلغ هذا القول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال صدق أبو موسى. وروى أيضا ابن سعد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لي عمر كيف تركت الأشعري؟ فقلت له تركته يعلم الناس القرآن، فقال أما إنه كيس ولا تسمعها إياه. شهادة من عمر رضي الله عنه وأرضاه. بل كان عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يقر له عاملا أكثر من سنة على مكان وموضع، وأقر أبا موسى الأشعري 4 سنين رضي الله عنه وعن عمر وعن الصحابة أجمعين. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه كان أبو موسى رضي الله عنه إذا نام لبس تبانا سروالا قصيرا مخافة أن تنكشف عورته، وهذا الحياء، هذا الحياء، وهنيئا. بل قال أبو ميلز أن أبا موسى رضي الله عنه كان يقول إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حتى آخذ ثوبي حياء من ربي عز وجل. فهنيئا هنيئا، فقد كان رضي الله عنه أرضاه من أهل الحياء المحمود الممدوح، وكان من أهل الفضل. يقول الحسن البصري رحمه الله ما أتى البصرة، والحسن البصري من البصرة، ما أتى البصرة راكب خير لأهلها من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ومن أقواله رضي الله عنه وأرضاه قال مرة خطب مرة فقال أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون الدموع حتى تنقطع، ثم يبكون الدماء حتى لو أرسلت فيه السفن لجرت. وهذا حديث قد ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الإمام الألباني أورده في السلسلة الصحيحة. فانظروا إلى هذه الوصية، يبكي الواحد فإن لم يجد يتباكى ويتذكر أهل النار وما هم فيه، ومن أقواله ما ذكره أبو الأسود الديلي، قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن. وانظر إلى هذا الفضل من الله، كان سببا في إقرائهم القرآن، كان في جامع البصرة يقرأ وهم يستمعون إلى قراءته ويقرئهم ويصحح لهم رضي الله عنه وأرضاه. فدخل عليه 300 من الرجال قد قرأوا القرآن، فقال لهم: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه اتلوا القرآن، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذه كانت مما يتلى ولكنها نسخت. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فكتبت شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. فانظر إلى هذه الوصايا من أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان يوصيهم بقراءة القرآن وتعاهده. يقول أبو كبشة السدوسي: خطبنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: إن الجليس الصالح خير من الوحدة، أن يكون وحده الإنسان، أن يكون مع جليس صالح. قال: والوحدة خير من الجليس السوء، لو تجلس بمفردك خير من أن تجلس مع صاحب سوء، نسأل الله السلامة. ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب العطر، إن يحذيك يعبق بك من ريحه، ألا وإن مثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إلا يحرق ثيابك يعبق من ريحه، ألا وإنما سمي القلب من تقلبه، وإن مثل القلب كمثل ريشة بأرض فضاء تضربها الريح ظهرا لبطن، ألا وإن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب. هذا من وصايا. ومن وصاياه أيضا لما حضرته الوفاة، دعا أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه فتيانه حين حضرته الوفاة، فقال: اذهبوا فاحفروا وأوسعوا وأعمقوا. فجاءوا فقالوا: قد حفرنا وأوسعنا وأعمقنا. فقال: والله إنها لإحدى المنزلتين، أما ليوسعن علي قبري حتى يكون كل زاوية منه 40 ذراعا، ثم ليفتحن لي باب إلى الجنة، فلأنظرن إلى أزواجي ومنازلي وما أعده الله عز وجل لي من الكرامة، ثم ليصيبني من ريحها وروحها حتى أبعث. انظر هذه الوصية وقت الموت في احتضاره. ولئن كانت الأخرى ونعوذ بالله منها ليضيقن علي قبري حتى أكون في أضيق من القناة في الزج، يعني الحديدة الموجودة في أسفل الرمح، ثم ليفتحن لي باب من أبواب جهنم فلأنظرن إلى سلاسلي وأغلالي وقرنائي، ثم ليصيبني من سمومها وحميمها حتى أبعث. نسأل الله أن يجعل قبورنا روضات من رياض جناته، وقبور والدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا. بل إنه لما حضرته الوفاة قال: يا بني اذكروا صاحب الرغيف، وأخبرهم بقصة صاحب الرغيف العجيبة. كان رجل يتعبد في صومعة له، قال أراه قال 70 سنة لا ينزل إلا يوما واحدا، ينزل يوم الأحد ليشتري ما تبقى في الأسبوع فيمكث عليه، لا ينزل من هذه الصومعة أبدا. فنزل في يوم أحد فشبه أو شبه الشيطان في عينه امرأة زينها، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، يزينها في نظر الناس الرجال. قال: فكان معها 7 أيام أو 7 ليال، يعني أنه فجر بها، يعني وقع في جريمة الزنا والعياذ بالله، 7 ليال. ثم جاءه الندم وكشف عن الرجل غطاؤه، جاءه الندم، وكان يعبد الله 70 سنة في هذه الصومعة، فخرج هائما على وجهه منطلقا تائبا، كلما خطى خطوة صلى وسجد يريد أن يغفر الله عز وجل له هذا الجرم. فمشى ومشى، فآواه الليل إلى مكان، إلى خربة فيها 12 مسكينا ينامون هناك ليس لهم مأوى. فأدركه الإعياء والتعب، فرمى بنفسه بين رجلين من هؤلاء الرجال. كان لهؤلاء الرجال 12 كان راهب يتصدق عليهم كل ليلة، كل واحد يعطيه رغيفا. فلما جاء هذا الراهب في هذه الليلة وقد زاد العدد، أصبحوا 13، أعطى كل واحد رغيفه، وأعطي هذا التائب ظن أنه مسكين فأعطاه رغيفا، فترك أحدهم، ترك لأنه يأتي بالعدد معروفا. فقال الرجل الذي ترك من 12: ما لك اليوم الليلة لم تعطيني رغيفي، لم تعطيني رغيفي، ما كان إلي عنه غنى، والله أنا أحتاجه، هو يعطى في اليوم والليلة هذا الرغيف يأكله. فقال له الراهب: تراني أمسكه عنك؟ يعني كل يوم أعطيكم، ما أمسكه إلا الليلة، سل هل أعطيت أحدا منكم رغيفين؟ فكان رغيفك مع أحدهم؟ قالوا كلهم: لا والله. فغضب هذا الراهب فقال: والله لا أعطيك شيئا الليلة للرجل الذي ترك من العطاء. والتائب يسمع هذا الحوار، وهو أيضا قد أصابه الجوع والإعياء والتعب وليس معه شيء يأكله، لكنه لما سمع هذا الحوار أخذ الرغيف ودفعه إلى الذي ترك، ما أعطي الرغيف. فلما أصبح أصبح هذا التائب ميتا. يقول أبو موسى رضي الله عنه: فوزنت 70 سنة العبادة ب7 ليالي الزنا والعياذ بالله والفجور فلم تزن، والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب. رجحت بعبادة 70 سنة هذه المعاصي والعياذ بالله. ثم وزن الرغيف الذي أعطاه لمن ترك ب7 ليالي، فرجح الرغيف على 7 ليالي. فكان أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا بني أذكركم صاحب الرغيف. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. توفي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه بالكوفة، وقيل بمكة 42، وقيل غير ذلك، قيل 44، وهو ابن 63 سنة. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.